نورة تشفي جراح المتعبين إذا اكتووا تشفي جراح المتعبين إذا اكتووا.
الحمد لله المحمود بكل لسان، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى العدنان، ما غرد طائر وارتفع أذان. أحباب الكرام، مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم ومرحبا، ومع حلقة جديدة من برنامجكم أنوار الكهف. طبتم وطابت مشاهدتكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اليوم بإذن الله عز وجل نواصل الحديث حول هذه الصورة الجميلة الجليلة، صورة الكهف. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند قول الله تعالى: وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. بداية الأمر لما دخلوا الكهف وجلسوا، أول حاجة وأول شعور شعروا به أنهم شعروا بالنعاس، وبداية النعاس معهم أن الأذن، سبحان الله، الأذن هي التي شعرت بالنعاس أولا. البداية كانت كده، على عكس ما هو معروف أن العين هي التي تنام أولا. لا، الأذن هي التي تنام أولا. إزاي الكلام ده؟ نعم، قررها الله عز وجل، قال: وضربنا على آذانهم. الضرب هو لمس شيء بشيء ولكن بقوة، فضرب الله عز وجل على آذانهم ضربا وسطا، لا هو كبيرا جدا فيعط حاسة السمع أصلا، ولا هو صغير جدا فلا يستطيعون النوم. سبحان الله، المجامع الطبية ذكرت كلاما رائعا. سبحان الله، كل ما جاء الله عز وجل به وشرعه كله لنا فيه خير. والمجامع الطبية التي جاءت بعد ذلك، حتى الذين لم، يعني هم مش مسلمين، وفضلوا يبحثوا وجدوا أن كل الأمور الطبية موجودة في الإسلام، قواعدها موجودة في الإسلام وفي القرآن وفي السنة. سبحان الله، فلما جاءوا علماء التشريح، لما جاءوا يشرحون جسم الإنسان عند الأذن، وجدوا أن الأذن تتكون من إيه؟ أخي المشاهد الكريم، تأمل. الأذن تتكون من أذن الخارجية، ثم القناة، ثم الطبلة، ثم الأذن الوسطى، ثم الأذن الداخلية. الأذن الخارجية متصلة، هذا كلام الأطباء، أطباء التشريح، علم التشريح، علم تشريح جسم الإنسان. الأذن الخارجية متصلة بالجهاز العصبي اللي بيقول عليه النيرفس سيستم. الجهاز العصبي هذا متصل، له فرع اسمه العصب العاشر، أو يسمى بالعصب الحائر. ماله ده؟ العصب الحائر ليه فرع في الأذن الخارجية. هذا الفرع ليست له وظيفة أصلا، إلا إذا، سبحان الله، العلماء وهم يبحثون وجدوا أن هذا الفرع من العصب الحائر، العصب الحائر ده أصعب وأعقد أنواع الأعصاب في الجهاز العصبي اللا إرادي. فوجدوا أن العصب الحائر ده، الفرع ده، ليست له وظيفة إلا إذا قمنا بتهييجه والضرب عليه. فأول ما يضرب ويهيج يبدأ يوصل رسالة إلى العصب العاشر، فيبدأ العصب العاشر في الوظيفة الأساسية اللي هو أصلا مسؤول عنها. سبحانك يا رب وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إيه الوظيفة الأساسية اللي العصب العاشر مسؤول عنها اللي هو متصل بالأذن؟ الوظيفة الأساسية هي أنه يتحكم بالخوف، يقلل الالتهابات، يستطيع أن إيصال المعلومات من المعدة إلى الدماغ. فلما يجي العصب الحائر ده يهيج ويضرب، أصلح يهيج إزاي؟ إلا إذا ضرب على الأذن ضربا خفيفا أو وسطا. فإذا ضرب على الأذن هذا الضرب، شعر العصب العاشر أو العصب الحائر بهذا النوع من التغيير، فيوصل للعصب العاشر رسالة، فبدوره يقلل من سرعة القلب كعادته. فهم كانوا لم يكونوا نائمون، وإلا فين المعجزة؟ هم ما كانوش نائمين. لو كانوا نايمين طب فين المعجزة؟ هم كانوا فاقدون للوعي، وفاقد الوعي سرعة القلب عنده قليلة جدا، ودي كانت وظيفة العصب العاشر أو العصب الحائر. سبحان الله. فقال الله عز وجل: وضربنا على آذانهم، ولم يقل وضربنا على أسماعهم. ليه؟ لأن الأذن لا تعني السمع فقط، وإنما تعني السمع والتوازن وعدد من الأعصاب كما ذكرنا. فسبحان الله، أول ما هيجت الأذن شعروا بالنعاس فذهبوا. فهم كانوا كما قلت لكم أحباب الكرام، هم كانوا فاقدون للوعي وليسوا نائمين، وإلا فإن النائم يشعر بما حوله، بدليل أن الله عز وجل قال إيه بعدها بآيات، قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فهم لم يكونوا يتقلبون من أنفسهم، ما كانوا يتقلبوا وهم حاسين بالتقلب ده. فسبحان الله، كانت المعجزة أن الله عز وجل أنامهم كام سنة. جاء بعد ذلك أن الله عز وجل حدد المقدار وقال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، 309 سنة بالحساب الفلكي أو الهجري، بالحساب الفلكي 309 سنة فضلوا نايمين. سبحان الله، خص الله عز وجل الأذن هنا لأن الأذن هي أداة الانتباه الأولى. اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عنده رجل نام حتى أصبح ولم يصلي الفجر، فقال صلى الله عليه وسلم إيه ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، وفي رواية أخرى ذاك رجل بال الشيطان في أذني. خص النبي صلى الله عليه وسلم الأذن ليه؟ لأنها هي الأداة التي تنتبه أولا. الإنسان لما بيعطل السمع عنده بينام، وده مشاهد، أي حد بيجي ينام بتلاقي الودن هي الأول اللي بدأ السمع عندها يخف، ثم بعد ذلك يأتي دور العين والقلب بعدها. فسبحان الله، نفسه قال ذاك رجل بال الشيطان في أذني، قيل يعني أي استحقره، يعني انت ازاي انت نمت كده وخلاص انا قدرت اسيطر عليك. سبحان الله، لكن بالاذكار وبالاستعانة بالله عز وجل يقوم الانسان لصلاة الفجر، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. وقيل هو على اساس، وهو قيل هو على وجه الحقيقة، لانه ورد ان الشيطان يأكل ويشرب وينكح. سبحان الله، ورد ايضا في سنن ابن ماجه بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم، اسمع لهذا الحديث المهم جدا في التفريق ما بين بال الشيطان في اذني وما بين هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه بسند صحيح، قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي الفجر، من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي ثم غلبته عيناه كتب الله عز وجل له ما نوى وكان نومه صدقة من ربه عز وجل. طيب إزاي نوفق ما بين الحديثين؟ نقول أن من كانت عادته القيام لصلاة الفجر لكن جه في يوم راحت عليه نومة زي ما بيقولوا، خلاص يكتب الله، حتى لو كان في الفريضة يكتب الله عز وجل له ما نوى في نيته أنه نوى أنه يقوم للصلاة. سبحان الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأولان اللي ما كانش هم أنه يصحى للفجر أصلا، ذكر هذه العاقبة أنه بال الشيطان في أذنيه، أما هنا لا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم غلبته عيناه، ما ذكرش الأذن أصلا، لأن الأذن القلب مستيقظ، هو متنبه جدا للصلاة وخايف جدا أن الصلاة تفوته. من كانت عادته أنه يقوم للصلاة ثم لم يقم في هذا اليوم كتب الله عز وجل له ما نوى وكان نومه سبحان الله صدقة من ربه عز وجل. فقال الله عز وجل تأمل، وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، في الكهف سنين عددا، لم يبين الله عز وجل في هذه الآية المقدار، لكن بينها بعدها في موضع آخر، فقال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. سبحان الله، ثم بعثناهم. يا الله، الله عز وجل إذا أراد أمرا لا راد لقضائه. الله عز وجل كل شيء يفعله الله عز وجل في هذه الدنيا ليبين لنا ويوضح لنا، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ماذا يريد الله؟ يريد الله أن يتوب عليكم. سبحان الله، وخلق الإنسان ضعيفا، عشان إحنا ضعاف الله عز وجل يهيئ الدنيا لذلك لا تحزن إذا أصابك هم أو حزن، أبشر وبشر الصابرين، ها، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. لماذا بعثهم الله عز وجل بعد هذه المدة؟ هذا ما سوف نعرفه بعد هذا الفاصل القصير، فانتظرونا.
والكهف نبع للفضائل فارتووا.
الحمد لله المحمود بكل لسان، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى العدنان، ما غرد طائر وارتفع أذان. أحباب الكرام، كنا قد ذكرنا قبل الفاصل أن الله عز وجل إذا أراد أن يهيئ أمرا أو يقضي أمرا هيئ أسبابه عز وجل، ولا راد لقضائه سبحانه وبحمده. وضربنا، بدأ الله عز وجل هذه القصة وهذه الآية بأنه ضرب على آذانهم، سبحان الله، أنامهم 309 سنة، سبحان الله. ولذلك أحباب الكرام، فإن أعنف الأمراض المؤلمة تزول بالنوم، سبحان الله. بمجرد ما الإنسان ينام يقول لك أنت بس خد الدواء ده ونام، وهتصحى الصبح تلاقي نفسك كله تمام، سبحان الله. بتحصل أعنف الأمراض المؤلمة تزول بالنوم، يا إما الألم نفسه يزول تماما يا إما يقل بالتدريج. ليه؟ النوم راحة، كما أخبرنا الله عز وجل. النوم نعمة كبرى من الله عز وجل. قال عز وجل في سورة النبأ: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. سباتا يعني راحة لكم. النوم جمع بين راحة الجسم وراحة الفكر. انت طول اليوم في عناء وتعب ومشقة وشغل، وبتكلم ده وبتقول لده وبتتكلم كثيرا، ثم يأتي النوم. الله عز وجل قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار نشورا، سبحان الله. وذكر الله عز وجل أن من آياته النوم. تخيل، الله عز وجل قرن النوم وجعله من آياته، قرنه بخلق السماوات والأرض وخلق الإنسان، ومن في سورة الروم: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته ومن آياته. ثم قال الله عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. سبحان الله، ذكر السمع هنا مع النوم مرتبطين ببعض، سبحان الله. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، فيها تقديم وتأخير، يعني المعنى: ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار، سبحان الله. فالنوم، أهل الكهف لم، كما قلنا، هم لم يكونوا نائمين النوم الطبيعي بتاعنا، وإنما كانوا نائمون فاقدون للوعي. لم يمتهم الله عز وجل كعزير الذي فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، سبحان الله. فوضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، لم يبين الله عز وجل المقدار، بينه بعد ذلك: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ها، ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: ثم بعثناهم. هيأ الله عز وجل وأراد الله عز وجل واختار الله عز وجل هذا الاختيار. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحانه وتعالى عما يشركون. فثم بعثناهم ليه؟ لماذا بعثهم الله عز وجل بعدها، بعد كل هذه المدة الطويلة؟ لنعلم. أول حاجة أو أول حكمة من بعثهم بعد هذه المدة الطويلة، اسمع إلى كلام الله عز وجل: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. في حزبين مختلفين أو فريقين، هنالك فريقان مختلفان حول مدة لبثهم في الكهف. فالله عز وجل بعثهم ليبين للناس أي الحزبين أو الفريقين المختلفين في مدة لبثهم أحصى وأضبط. طب هما مين الحزبين دول اللي اختلفوا؟ يا ترى هما قعدوا 300 سنة؟ في ناس تانين قال لك لا، هما قعدوا 310، في ناس قالوا الله أعلم، في ناس قالوا أكتر من 350 سنة. مين دول اللي اختلفوا أصلا؟ لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قيل أن الحزبين هؤلاء هم أهل الكهف وأهل المدينة الذين بعث الفتية في زمنهم. كانوا مختلفين وكان عندهم أمر إن هم حييجوا في يوم من الأيام، بس ما كانوش عارفين مكان الكهف فين بالضبط. وقيل أن الحزبين هم أهل الكهف أنفسهم، اختلفوا وقيل أنه أهل المدينة في زمن أهل الكهف كان منهم مؤمنون وكافرون، فاختلفوا أيضا لبسوا قد إيه. سبحان الله، انشغل بما يفيدك، يعني حاجة مش هتفيدك أنت هتنشغل بها ليه؟ هم كان كل همهم هم لبسوا قد إيه. طب ما استخرج المعاني الأصيلة الأكيدة الأساسية الرئيسية في هذه القصة وامشي عليها. أنت كل همك هم قعدوا قد إيه وسايب الحاجات الأساسية اللي حيبينها الله عز وجل. والراجح أن الحزبين هؤلاء هم أهل الكهف، وأفضل ما يفسر به القرآن القرآن. قال عز وجل: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. يبقى مين هم؟ هم نفسهم حيصحوا بعد 300 سنة ويفضلوا يسألوا بعض احنا قعدنا قد ايه. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ رد على التاني وقال له ايه مختلفين اهو، قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. جي واحد تالت قال ايه، قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. فاختلفوا ما بينهم، لكن مش هو ده الاساس. يعني لماذا بعثهم الله عز وجل بعد هذه المدة؟ أول حاجة قلنا إيه؟ لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أيضا بعثهم الله عز وجل بعد هذه المدة ليبين الله عز وجل للناس أن وعد الله حق، وأن الساعة حق لا ريب فيها. ليس لأني أقول ذلك، بل لأن الله عز وجل في هذه القصة في هذه السورة قرر ذلك. قال الله عز وجل: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. يبقى من ضمن الأشياء التي أراد الله عز وجل أن يبين للناس فيها من بعثهم بعد كل هذه المدة الطويلة، أن يعلم الناس أن البعث حق. الذين ينكرون البعث يقول لك بعد كل هذه إذا كنا عظاما وترابا أئنا لمخرجون. فالله عز وجل بيّن لهم مثال حي واقع لزمانهم زي زمان أهل الكهف ومن يأتي بعدهم. القرآن لكل الأزمنة، لكل الأزمنة صالح، لكل الأزمنة بعد ذلك سبحان الله. فليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها سبحان الله. فالله عز وجل بيّن. طيب يأتي سائل ويسأل ويقول: قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. رد العلم إلى الله هل ينافي العلم أصلا؟ يعني لما أقول الله أعلم هل معنى كده أني أنا ما عنديش علم فعلا؟ لا، رد العلم إلى الله لا ينافي العلم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، بعدها قال الله عز وجل، يعني قرر الله عز وجل في هذه السورة للنبي صلى الله عليه وسلم: ولبثوا في كهفهم 300 سنين. فلا ينافي أن الله عز وجل أراد أن يبين أن العلم كله لله. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ممكن يكون عندك علم، لكن لازم عشان كده أي حد يسألك في أي مسألة في الدين أو في قل الله أعلم، الله أعلم سبحان الله. إنما لو ممكن تقول الله ورسوله أعلم إذا كان أمرا دينيا، أما في الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم سبحان الله، فتقول الله أعلم. فالله عز وجل اختار كل هذا الاختيار وأراد هذه الإرادة ليبين للناس. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الله عز وجل يبين لنا ومن آياته، ومن آياته قال عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. أمرنا الله عز وجل، رحمة ربنا سبحانه وتعالى لها آثار. ربنا أمرنا أن احنا نبص للآثار دي. أصحاب الكهف رحمة من رحمات الله عز وجل أن أيقظهم الله عز وجل بعد كل هذه المدة. أنت تشوفهم تحسهم نايمين، لكن هم إيه؟ فاقدون للوعي، بدليل قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فقال الله عز وجل: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق. يا الله، الله عز وجل. لذلك القصص مهمة جدا في حياة المسلم. ليه؟ بل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. ربنا سبحانه وتعالى قال يعني في غير ما آية وكذلك نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. الله عز وجل يقص القصص ليثبت النبي صلى الله عليه وسلم، ده أولا، ثم بعد ذلك ليسلي النبي صلى الله عليه وسلم من باب التسلية، وأن الله عز وجل فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سعوا واجتهدوا ولم يخافوا في الله لومة لائم في البداية، بعد ذلك ضيق عليهم فالتزموا بأمر الله عز وجل عند التضييق وعند أن لا تجد أحدا في الدنيا يقول الله الله اعتزل، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. فنحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم، بعد أن اجتهدوا وسعوا زادهم الله عز وجل هدى. ولذلك هذا المفروض يكون ديدا كل مسلم، اجتهد وسعى وصلي وخذ بالأسباب، ثم سوف بعد ذلك سيزيدك الله عز وجل هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا من علمه وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طهر في الديان العقيدة إذ أووا والكهف نبع للفضائل فارتووا. يا قصة في قصة في سورة تشفي جراح المتعبين إذا اكتووا، تشفي جراح المتعبين إذا اكتووا.